إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن رجابي عن رجابي فهذه كربلاء. أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي. دماء فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء منعوهم حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها. كربلاء ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء، إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير. فلا يجاب النداء ينصار دين المصطفى. يا عمدة الدين يا أهل المروى قدموا مهر والإحسان. أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت وحدي محيار والعدى حول استدار. أنا مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو يا الأحبة اللي منعكم غايل البيت لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد. 70 ما ظلي من 70 واحد ظليت وحدي بين مغتالين وجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح. يا انصار ما من داب عن مهجة الزهراء الأجساد ظلت التراب من على الغبرة. وقالوا فدا لك نندبح 70 مرة أمر علينا للحرب بنقوم يا حسين. نادى ودمع العين يجري فوق خده اجركم الله الكل منكم بذل جهده. لكن يا صحبي اشتكي لله الوحده وهذا محرمكم يصيح بالصيام.
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام انظر أيها الصائم ألا تكون بالليل نائما وبالنهار غافلا فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك فتكون عند استيفاء الصائمين أجورهم من الخاسرين وعند سعادتهم بكرامة مليكهم من المحرومين وعند فوزهم بجوار ربهم من المطرودين. من جملة الأمور التي نبه عليها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وحذروا منها عندما يقبل على الإنسان شهر رمضان المبارك، أن يعيش الإنسان خلال هذه الأيام المباركة الشريفة داء الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: انظر أيها الصائم أن لا تكون بالليل نائما وبالنهار غافلا، فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحذر الإنسان الصائم من أن يعيش داء الغفلة ومرض الغفلة وهو في هذه الأيام المباركة. أولا، كيف يلتفت الإنسان إلى نفسه أنه من أهل الغفلة أو ليس من أهل الغفلة؟ أنا الآن وقد أقبل علي شهر رمضان، وأمير المؤمنين يحذرنا جميعا من أن نعيش داء الغفلة في شهر رمضان. كيف ألتفت إلى نفسي؟ هل أنا من أهل الغفلة أم لست من أهل الغفلة؟ داء الغفلة، مرض الغفلة، له علامات. إذا وجد الإنسان علامة من تلك العلامات وأمارة من تلك الأمارات في نفسه فهو من أهل الغفلة. ما هي هذه العلامات؟ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تحدثت عن عدة علامات. العلامة الأولى من علامات أهل الغفلة الانفتاح على عالم اللهو. تشوف قبل ما يجي شهر رمضان هو كل همه وكل تفكيره وكل جهده منصب على ترتيب القنوات الفضائية في بيته ومتابعة وتوقيت أوقات المسلسلات التي سيتابعها أو القنوات الرياضية التي سيتابعها وما شاكل ذلك. كل همه، كل جهده، كل طاقته منصب على ماذا؟ منصب على الأمور اللهوية التي تلهيه عن الآخرة والتي تلهيه عن الله سبحانه وتعالى. إذا استشعر الإنسان من نفسه بأن نفسه مقبلة على عالم اللهو، فقط النفس في شهر رمضان تفكر في المآكل، في المشارب، في متابعة المسلسلات، في متابعة المباريات، وانتهى الأمر. بمجرد أن يرى الإنسان نفسه كذلك فليعلم بأنه من أهل الغفلة. قال لقمان الحكيم لابنه: بني، لكل شيء علامة، وللغافل ثلاث علامات: اللهو والسهو والنسيان. الغافل علامته اللهو، الإقبال على عالم اللهو، الانفتاح على عالم اللهو. هذه علامة أولى من علامات أهل الغفلة. العلامة الثانية من علامات أهل الغفلة عدم التواجد في مجالس الذكر والطاعة. تروح إلى الحسينية لا ترى له أثرا، تروح إلى المسجد لا ترى له أثرا، تروح إلى مجالس القرآن لا ترى له أثرا. إذن أين يقع هذا الإنسان وأين يقضي أوقاته في شهر رمضان المبارك إذا كان لا يحضر إلى المأتم ولا يحضر إلى المسجد ولا يحضر إلى مجالس القرآن؟ إذن إلى أين يذهب؟ علامة الإنسان الغافل ابتعاده عن مجالس الذكر، عن مجالس الطاعة. ولو لم يكن غافلا لما تركها ولحافظ على الحضور فيها. لذلك ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه قال: الغفلة، ما هي الغفلة؟ الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. عندما تترك بيوت الطاعة وتترك بيوت الذكر وتبتعد عنها فأنت من أهل الغفلة. الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. هذه علامة ثانية. العلامة الثالثة من علامات داء الغفلة عدم الاتعاظ بالمواعظ والعبر التي تمر على الإنسان، سيما في شهر رمضان. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات، اللهم صل على محمد وآله، ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: أغفل الناس، من هو أغفل الناس؟ من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. شوف، يمر عليه شهر رمضان، لا فرق بين شهر رمضان اللاحق وبين شهر رمضان السابق. شلون عاش شهر رمضان السابق؟ كذلك يعيش شهر رمضان اللاحق. لا يقول: هذه فرصة تمر علي وفوت الفرصة غصة، ينبغي أن أستثمر هذه الفرصة وينبغي أن أستفيد منها. أبدا، شهر رمضان السابق كشهر رمضان اللاحق بلا فرق تماما. بينما هذا محل للعبرة والعظة. شلون؟ الإمام الحسن عليه السلام في رواية عنه يلفت إلى ذلك. الإمام الحسن يقول: صوموا صيام من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا. ليش؟ يقول الإمام: فكم من صائم عاما أول أمسى عامكم هذا في التراب مدفونا وفي القبر وحيدا فريدا، فتنبهوا من نومة الغافلين. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه يقول: الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى هذه الجهة، هنالك مجموعة من معارفك، من أقاربك، من أحبائك، هؤلاء حال بينهم وبين هذا الشهر المبارك الموت، وحرموا من شهر رمضان، وشهر رمضان فرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وفرصة لإعلان التوبة بين يدي الله، وفرصة للدخول في أبواب العفو الإلهي. هنالك جماعة ممن تعرفهم حال بينهم وبين شهر رمضان الموت وحرموا من هذه الفرصة، وأنت قد فتحت لك الأبواب من جديد مرة أخرى، فكيف ستستثمر هذه الفرصة وتستفيد منها؟ الإنسان الملتفت الذي تجرد من ثوب الغفلة هو الذي لا يمكن أن يكون شهر رمضانه اللاحق كشهر رمضانه السابق، لأنه يرى بأن هذه فرصة جديدة تمر عليه، لا يعلم أنه سيعود إليها مرة أخرى أو لن يعود إليها مرة أخرى. فالإنسان العاقل الذي جرد نفسه من ثياب الغفلة هو الذي يستثمر شهر رمضان ويستفيد من ساعاته وآناته. إذن الإنسان كيف يعلم بأنه من أهل الغفلة؟ إذا وجد عنده إحدى هذه العلامات الثلاث: الانفتاح على اللهو الابتعاد عن مجالس الطاعة عدم الاتعاظ بالمواعظ والعبر. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول انظر أيها الصائم ألا تكون بالليل نائما وبالنهار غافلة فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك. الإنسان الغافل ينقضي عليه شهر رمضان وقد بقي وزره لأنه لم يستفد من هذه الفرصة المباركة. زين هذا أولا. ثانيا شلون الإنسان يعالج مرض الغفلة؟ إذا التفت الإنسان إلى نفسه بأنه من أهل الغفلة لوجود إحدى العلامات الثلاث في حياته، شلون الإنسان يعالج هذا المرض في شهر رمضان ويعيش شهر رمضان بعيدا عن داء الغفلة؟ شلون؟ علماء الأخلاق يذكرون ثلاثة أمور لعلاج داء الغفلة ومرض الغفلة. الأمر الأول الذي يذكره الأخلاقيون هو المحاسبة، محاسبة النفس. الآن في أول شهر رمضان ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه. منذ شهر رمضان السابق إلى شهر رمضان اللاحق، ما بين الرمضانين، ما هي الأعمال التي صدرت من الإنسان؟ ما هي نقاط الضعف في حياة الإنسان؟ وما هي نقاط القوة في حياة الإنسان؟ هنالك حتما نقاط ضعف في حياته وهنالك حتما نقاط قوة في حياته. يعني مثلا إنسان لما يراجع نفسه طوال هذه الفترة يشوف عنده نقاط قوة، أنه ما ترك الصلاة مثلا مرة واحدة، أنه مثلا ما اقترف شرب الخمر، ما اقترف الزنا، ما اقترف اللواط، كل هذه الرذائل اجتنب عنها. هذه نقاط قوة في حياة الإنسان. لكن إلى جانب نقاط القوة عادة ما تكون هنالك نقاط ضعف في حياته. قد يكون الإنسان طوال هذه الفترة ما بين الرمضانين ابتلي بداء الكذب، ابتلي بالغيبة، ابتلي بالنميمة، ابتلي بسماع الغناء، بسماع الموسيقى، ابتلي بالنظرة المحرمة وما شاكل ذلك من الأمور. في أول أيام شهر رمضان ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، حسابا عسيرا، ما هي نقاط القوة عندي وما هي نقاط الضعف عندي. النفس، النفس الإنسانية تشكل أقوى حجاب بين الإنسان وبين الله. النفس الإنسانية إذا تركها الإنسان ما هي إلا ظلمات تحجب بين الإنسان وبين ربه. متى الإنسان يلتفت؟ متى الإنسان يستيقظ؟ متى الإنسان ينتبه؟ إذا رجع إلى ذاته، إذا رجع إلى نفسه وحاسبها حسابا عسيرا. الإنسان حينها يستيقظ، إذا حاسب نفسه ماذا صدر منه من السلوكيات الخاطئة وماذا صدر منه من السلوكيات الحسنة، حينئذ ينتبه، يستيقظ، يلتفت. إذن لا يمكن التخلص من مرض الغفلة والالتفات والتوجه إلى المسؤولية وإلى الله إلا بمحاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وورد عن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال ليس منا، أصلا ليس من شيعتنا الكاملين، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. احنا ما نقول حاسب نفسك كل يوم، ولكن لأجل علاج مرض الغفلة الإنسان يحاسب نفسه في أول شهر رمضان المبارك بما أن الأئمة يحذرون الإنسان من أن يعيش شهر رمضان مع داء الغفلة، ينبغي أن يحاسب عليه، أن يحاسب نفسه في أول هذا الشهر المبارك، في هذه الليالي الشريفة. خلي يجلس بينه وبين نفسه ولو مقدار ساعة، مقدار نصف ساعة، ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة. فإذا عاد إلى نفسه التفت واستيقظ. هذا أوله. الأمر الثاني الذي يذكره الأخلاقيون هو أمر المراقبة. أخلاقيون يقولون المحاسبة غير كافية، محاسبة خطوة أولى والمراقبة خطوة ثانية. أولا المحاسبة ثم المراقبة، لأن الإنسان لما يحاسب نفسه ويكتشف نقاط الضعف ويكتشف نقاط القوة، خلاص ينبغي عليه أن يتعهد بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، أن يتخلص من نقاط الضعف في هذا الشهر المبارك الذي فتحت فيه أبواب العفو الإلهي وأبواب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا تبدأ قضية المراقبة. كل يوم الإنسان يراقب نفسه بأي مقدار تخلص من نقاط الضعف تلك التي هي في حياته. افترض مثلا إنسان مبتلى بداء الكذب، في اليوم الواحد مثلا هو يكذب 50 كذبة، يظل الإنسان بعد المحاسبة يراقب نفسه، ما يتكلم بكلمة إلا ويراقبها أن هذه الكلمة مطابقة للواقع صدق أم هي مخالفة للواقع وكذب. مراقبة الأقوال، مراقبة الأفعال توجب ماذا؟ توجب التخلص من الرذائل التي حملها الإنسان على عاتقه طوال السنة، وتجعل هذا الإنسان من الملتفتين الذاكرين. هذا اثنين. ثلاثة، علماء الأخلاق يقولون الأمر الذي ينتزع الغفلة من نفس الإنسان المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا شهر رمضان شهر الذكر، شهر القرآن، شهر الدعاء. المحافظة على ذكر الله تنتزع الغفلة من نفس الإنسان. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. خلاص لا يبقى لها أثر. بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. وورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: من قرأ 10 آيات من القرآن في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يحافظ الإنسان على تلاوتها كل ليلة مع التدبر، مع التمعن، مع التأمل. هذه القراءة والارتباط بذكر الله يخلص الإنسان من مرض الغفلة. قد بعض الناس يقول: والله أنا عندما يقبل شهر رمضان لا أجد من نفسي إقبالا وانفتاحا على قراءة القرآن، على قراءة الأدعية، على أداء النوافل، نفسي ما عندها إقبال. خب النفس، يعني النفس لها إقبال ولها إدبار، وهذا لا كلام فيه. بعض الأحيان إدبار النفس ينبغي أن يراعى، وبعض الأحيان إدبار النفس ينبغي أن يواجه. إدبار النفس متى يراعى؟ إذا كان الإنسان متعود على الطاعة، متعود على أداء النوافل، متعود على قراءة القرآن، لكن يوم من الأيام وجد في نفسه إدبار، إدبار جزئي، هذا الإدبار ينبغي أن يراعى. النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت. والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أن إدبار النفس إذا كان إدبارا جزئيا يعني لشخص محافظ على الطاعة هذا الإدبار ينبغي أن يراعى، ما ينبغي جبر النفس بصورة دائمة. لكن إذا كان الإدبار مرضا متأصلا في نفس الإنسان، يعني الإنسان دائما يرى نفسه مدبرة، مو هو مثلا بعض الأحيان نفسه تقبل بعض الأحيان تدبر، لا، دائما نفسه مدبرة، هذا الإدبار مرض. هذا المرض شلون يتخلص منه الإنسان؟ بمقاومة النفس وبقهر النفس وبجبر النفس. نفسي تقول لا تقرأ القرآن، يلا مو لازم أقرأ الآن، خل أقرأ مثلا اقرأ العصر، لما يجي العصر يقول لا مو الآن، خل تقرأ بعد ما تفطر شوية تصير عندك قوة، بعدين بعد الفطور النفس تقول لا أخرى بعد شوية إلى السحور، وهكذا النفس تسول له. فلا بد من قهرها وجبرها ومقاومتها. إذن إدبار النفس ليس في كل الأحيان يترك، بل لا بد أن يعالج بجبر النفس والسيطرة عليه. النفس إذا الإنسان سيطر عليها جبرها قهرها تكون منقادة له، لكن إذا تركها ولم يجبرها هي التي تكون مسيطرة عليه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله يخلص الإنسان من مرض الغفلة. لذلك كان الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم لا ينقطعون عن ذكر الله لحظة واحدة أبدا، دائما هم مع الله سبحانه وتعالى، ودائما هم في ذكر لله سبحانه وتعالى. رأس على رأس رمح طويل، ومع ذلك من قطع عن تلاوة القرآن؟ يقول زيد بن أرقم رأيت رأس الحسين على رأس رمح طويل والدماء قد خضبت ملامح وجهه المبارك، وكانت الريح تحرك شيبته البهية يمينا وشمالا. يقول أقبلت إليه رأيت شفتيه المباركتين تتحركان، صرت أصغي سمعي لما يقول، وإذا به يقول أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول التفت إليه اقشعر بدني، قلت يا ابن رسول الله بل رأسك أعجب وأعجب، ما شأن أصحاب الكهف؟ ما شأن أصحاب الرقيم؟ أنت رأس على رأس رمح طويل، مع ذلك لا تترك تلاوة القرآن، رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. هذا موقف تحدث فيه رأس الحسين، موقف آخر يحدثنا عنه معاوية ابن هلال، يقول رأيت رأس الحسين وقد أمسك به شمر الضباب على رأس رمح طويل وهو يحرك رأس الحسين يمينا وشمالا بذلك الرمح. يقول أقبلت أنظر إلى ذلك الموقف وإذا الحسين يخاطبه، يقول لفرقت بيني وبين بدني، فرق الله بين لحمك وعظمك. يقول معاوية ابن هلال بمجرد أن سمع الشمر صوت الحسين أخذ الصاب وصار يضرب رأس مولانا على وجه، كل كلما تكلم الحسين ضربه على ثناياه، ضربه على وجهه. يقول إلى أن سكت الرأس الشريف، حينها أنزل الشمر صوته وترك ضرب رأس المولى أبي عبد الله. إذن ما حال مولاتنا زينب وهي تنظر إلى رأس أخيها الحسين على رأس رمح طويل والشمر يضربه بصوته، كأني بها تنادي بلسان حالها: يا شمر ميل براس حسين، ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حال، تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى شمال، ما قدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته. وحسينا راس فوق الرمح ويقودون خلف ناقتي، يدير لي بالعين من يسمع عزيزي ونتي، وينزه القلب وغصب بالهودة جضرب جبهتي. لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتت. وحسينا والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطار، ضربة مهجام راس حسين خيي بالحجار، مر عليه يسبحوا نوره يشع من غرته. ما الذي جرى يا زينب؟ قالت: الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل، جار راس حسين جيبولي أبردني، غليل وبالحجر بنت العواهر والقلب سكته. وحسينا شلت يمينك يا مشومة، شفع البيت الشهيد، ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد، قطعه وربطه وصدره على حر الصعيد، وانتي تضربي الراس بالحجر متشمت. لهفي لرأسيك وهو يرفع مشرقا، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.